بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في الإسناد الأول من كتاب الإيمان في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، حيث قال عليه رحمة الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح، عن كهمس وهو كهمس ابن الحسن، عن عبد الله ابن بريدة وهو أبو سهل المروزي، عن يحيى ابن يعمر. ثم وقفنا على الحاء، أتذكرون ذلك؟ تذكرون ذلك؟ وقفنا على ماذا؟ على الحاء. فكلمة الحاء عندما يذكرها أصحاب دواوين الحديث يقصدون بها اختصار كلمة تحويل، أي انتهى هذا الإسناد ليتحول الحديث إلى إسناد آخر. فبدلا من أن يقول تحول الإسناد إلى إسناد آخر، وتحول الحديث ليروى من إسناد آخر، يختصر هذا جميعا إلى كلمة ماذا؟ أو إلى لفظ الحاء. وهذه المسألة جرى عليها أهل العلم قديما. فمثلا إذا أراد أن يحذف كلمة، إذا أراد أن يحذف كلمة وضع عليها كلمة ضاب، أي ضبيب، اختصار كلمة ضبيب، وهذا في المخطوطات بدل ما يحذفها أو يشطب عليها. وإذا شطب كلمة ثم وجدها بعد ذلك صحيحة، الوقت ضيق حتى يأتي فيمسح هذه الكلمة ويزيل المداد ثم يكتبها مرة ثانية، ستأخذ وقتا. ماذا يصنع؟ يضع فوق الكلمة كلمة صح، يعني الكلمة التي شطب عليها أو علم عليها يوضع عليها كلمة ماذا؟ كلمة صح. فالاختصار موجود عند المتقدمين وكانوا يستعملونه. ومن جملة هذه الاختصارات لفظ حاء للدلالة على تحويل الحديث إلى إسناد آخر. لماذا يلجأ أهل الحديث إلى هذا الرمز اللي هو رمز الحاء للدلالة على التحويل؟ ربما لضيق الوقت، ربما لضيق الوقت، ويكتب ليس عنده زمان ليكتب فيه هذه الجملة، تحول الإسناد ليبدأ الحديث بإسناد آخر، هذا ليس هناك وقت. وربما ليس هناك ميلاد ليكتب هذا الكلام، محافظة على الحبر، محافظة على الحبر والمداد، وربما محافظة على الصحيفة على الورق، لأنه لو قال حاء فإن هذا الرمز سيغني عن سطر، فيريد أن يوفر السطر ليكتب فيه شيئا آخر. انظروا إلى حرص المتقدمين على ماذا؟ على الورق وعلى المداد وعلى الأوقات وعلى الأمكنة التي يكتبون فيها. ف فكلمة خاء فيها هذه المعاني وفيها هذه الدلالات. ويا ليت طلبة العلم يجتهدون في تعلم هذه الأشياء الاختصارات، لا يضيعون أوقاتهم ولكن يختصرون الأشياء الطويلة في معان أو رموز قليلة. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، يبقى الإسناد الأول للحديث الأول حدثني أبو خيثمة زهير ابن حرب، الإسناد الثاني وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. وعبيد الله هذا هو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر العنبري البصري. إذن هو ماذا؟ بصري. انتبه لهذه المسألة. عبيد الله ابن معاذ ثقة، روى عن أبيه كما روى عن وكيع ابن الجراح، روى عن أبيه كما روى عن وكيع ابن الجراح. يبقى درجته في درجة من؟ في درجة زهير ابن حرب، في نفس الدرجة. وروى عنه الإمام مسلم عليه رحمة الله وتوفي سنة 237. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. وهذا حديثه، جملة وهذا حديثه، يا سلام على الدقة العلمية. يعني يريد أن يقول بأن الحديث الآتي هو من رواية عبيد الله ابن معاذ العنبري. لماذا اختار هذا الإسناد وقدمه على الإسناد الأول؟ هذه المسألة سأذكرها بعد قليل. وهذا حديثه، حدثنا أبي، حدثنا أبي، سبحان الله، الفتى يتأثر بأبيه، وسعادته إنما تكون بأبيه إذا صلح. ولذلك يعني كتب بعضهم على قبره هذا ما جناه علي أبي وما جنيته على أحد. يقال بأن المعري كتب هذا البيت على قبره، وكان المعري يميل إلى الاعتزال، وكان قلما يسلم أحد من لسانه، قلما يسلم أحد من لسانه. فعاوز يقول إن دي تربية مين؟ تربية أبوي. فقال هذا ما جناه علي أبي، أنا تربية أبوي وما جنيته على أحد. ولذلك الناس عندما يرون ولدا صالحا يدعون لأبيه، وعندما يرون ولدا فاسدا يدعون على أبي، سبحان الله. وصلاح الآباء يمتد في الأبناء. قال ربنا عز وجل في شأن الجدار وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فقول عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا أبي، من أبوه؟ معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري البصري، البصري. يبقى عبيد الله ابن معاذ ابنه بصري، وأبوه معاذ ابن معاذ أيضا بصري. روى عن كهمس، وإحنا قلنا قبل ذلك كهمس بمعنى الأسد، كهمس بمعنى الأسد. كما روى عنه ابنه، روى عنه ابنه هو عبيد الله، ثقة ثبت. يعني معاذ بن معاذ ثقة ثبت. الجملة الجيدي يريد نكتبها عندنا، قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. إليه المنتهى، شوف الجملة دي، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. يا إلهي، يعني أي حديث بصري يبقى المنتهى في هذا الحديث إلى من؟ إلى معاذ بن معاذ. إليه المنتهى في الحديث بالبصرة، ده مش كلام أي أحد، ولكنه كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال الإمام أحمد عنه أيضا: ما رأيت أعقل من معاذ ابن معاذ، ما رأيت أعقل من معاذ ابن معاذ. قال يحيى ابن سعيد: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ ابن معاذ، لا في الكوف ولا في البصر ولا في الحجاز أثبت من معاذ ابن معاذ. لما الإمام أحمد يقول هذا الكلام، واليوم يحيى بن سعيد القطان يقول هذا الكلام، إذن هذا الرجل من أثبت الناس في حديث البصريين. جميل. ولد هذا التابعي الثقة في خلافة هشام ابن عبد الملك في أول سنة 20 و100، وتوفي سنة 96 و100 في خلافة محمد ابن هارون الرشيد. ولي القضاء لهارون الرشيد، ولم يمنعه تولية القضاء أن يحدث الناس بالعلم عليه رحمة الله. قال معاذ ابن معاذ: حدثنا كهمس، حدثنا كهمس، هو كهمس ابن الحسن. نقف هنا في كلمة وهذا حديثه، وهذا حديثه، أي حديث عبيد الله ابن معاذ. لماذا؟ العلماء يفرقون بين التحديث والعنعنة. عنعنة الإمام مسلم تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال، لكن إذا وجد حديثان أحدهما بالتحديث والآخر بالعنعنة فإن التحديث يكون أعلى من العنعنة. نطبق هذا. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة، حدثنا وكيع عن كهمس، وكيع عن كهمس. الإسناد الثاني قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله ابن معاذ، وهذا حديثه، حدثنا أبي، حدثنا كهمس. يبقى الإسناد الأول العنعنة عن كهمس، والإسناد الثاني التحديث عن كهمس، يبقى الإسناد الثاني ماذا؟ أعلى. طيب، دي واحدة. هل هناك فارق بين حدثني وحدثنا؟ نعم. لما يقول حدثني إذن استمعت منه هذا الحديث بمفردي، يبقى ده حدثني. طيب، لما يقول حدثنا يبقى استمعت هذا الحديث مع غيري، يبقى حدثني فيه خصوصية التحديث، حدثنا في جمع. وهذا هو الفارق بين حدثني أبو خيثمة والحديث الثاني ماذا؟ حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. كلمة حدثنا، إذن فيه هناك ناس آخرين استمعوا هذا الحديث معي. الوجه الثاني في تفضيل الإسناد الثاني أن راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، هو يحيى ابن يعمر، لأن القصة موجودة فين؟ في البصرة. مش القصة موجودة في البصرة؟ إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة، إذن المسألة فين؟ في البصرة. إذن الحديث ده بيقوم على البصريين. طيب، لما يجي ننظر نجد أن رواة البصريين في الإسناد الثاني أكثر من الأول. فعبيد الله بن عدي العنبري هذا بصري، وأبوه بصري، وأبوه بصري، وكهمس ابن الحسن بصري، وعبد الله ابن بريدة كان أو مات في مر، أبو سهل المروزي مات في مر، ويحيى ابن يعمر بصري، وهنا ملحوظة، ملحوظة إن يحيى بن يعمر البصري كان قاضي مر، كان قاضي مر، كان قاضي مر، فلا يمنع أن يكون قد سمع هذا الحديث أو سمع هذا الحديث لغيره من البصريين الذين عنده. وهذا حديثه: حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة، وسبق ترجمة ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر، وسبق ترجمة يحيى ابن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. البصرة في اللغة هي الأرض الصلبة الشديدة تؤثر حجارتها في أقدام الدواب، يعني الدواب لما تمشي في هذه الأرض الحواثر بتاعتها تتمزق وتتقطع. البصرة سبحان الله، ولو نظرنا نجد أن البصرة كانت موئل بدعة من أول البدع العلمية في تاريخ الإسلام، وهي بدعة القدرية سبحان الله. والبصرة بناها عتبة ابن غزوان، عتبة ابن غزوان في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 17، سنة 17 هجرية، وسكنها المسلمون في السنة التالية سنة 18. ولذلك هذه البلدة تسمى مصرا، أي مصرها المسلمون، مصرها المسلمون. كان أول من قال في القدر بالبصرة. إذن هذه أو هذه الجملة تأريخ لأولية ظهور هذه البدعة، وهي بدعة ماذا؟ بدعة القول بالقدر. كان أول من قال في القدر بالبصرة. علماء الإسلام يهتمون في التاريخ بإثبات الأولية للأشياء. وهناك كتاب رائع لأبي هلال العسكري يسمى بالأوائل، الأوائل، أول من اعتمد على العصا، أول من قال ثم أما بعد، أول من اعتجر بعمامة، أول من خطب في مجمع، كلمة إيه؟ الأوائل. وهذا كتاب طريف وجميل يمكن أن يستفاد منه حتى على النت وما إلى ذلك، تأخذ منه مواد علمية نافعة. كان أول من قال في القدر. كلمة في القدر فيها معنى الخوض، أي خاض في القدر، والخوض في القدر أي على الجهة المذمومة، لأن القدر هو إثبات علم الله تعالى الأول بالأشياء، مش علم الله قبل إيجادها، لا، علم الله تعالى الأول بالأشياء. فالقدر إثبات العلم. اثنين، الإرادة أو المشيئة النافذة. نمرة ثلاثة، الكتابة. نمرة أربعة، الخلق، أي خلق الله تعالى لأفعال العباد. علم الله تعالى الأول، اثنين مشيئة الله تعالى النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نمرة ثلاثة كتابة المقادير، كتابة المقادير. نمرة أربعة خلق الله تعالى للأشياء قبل إيجادها. أي مجمعنا هذا علمه الله عز وجل، علمه الله تعالى سبحانه في علمه الأول، متى ذلك لا ندري، ولكن قبل أن يوجد عالم العين. فإن الخلائق التي هي موجودة كانت موجودة في عالم العلم. إذن هناك عالم العلم وهناك عالم العين. ولذلك عندما يحدث نقاش بين أمك وبينك تقول لها يا أمي لماذا أنت تخاصمين أخوالي، تقول لك لقد ظلموني حقي، وأنت في علم الله صنعوا كذا وكذا وكذا وكذا. في علم الله يعني إيه؟ قبل أن تولد، قبل أن تولد. إذا كان عمرك مثلا 23 سنة يبقى الكلام ده زمنه 50 سنة. كنت أنت فين؟ كنت في علم الله عز وجل. فإثبات القدر أي إثبات علم الله. والمشيئة، إثبات المشيئة إثبات للقدر. فالله تعالى يشاء، ومشيئته هي النافذة. قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم بعد ذلك هناك كتابة المقادير، وهناك خلق الله تعالى لما أراده. فكل شيء أراده ربنا عز وجل خلقه، إما خلقه، إما خلقه بأمره، بأمره قال له كن فيكون، وإما هيأ له أسبابه، وإما أعان على إيجاده بهداية الإنسان إليه. قال ربنا عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون ما هنا هي الموصولية، والجملة التي بعدها جملة صلة الموصول، جملة فعلية، والتقدير والله خلقكم وأعمالكم، خلقكم وأعمالكم أي خلق أعمالكم. أما هؤلاء الذين خاضوا في مسألة القدر فإنهم نفوا علم الله تعالى الأول، نفوا علم الله تعالى الأول. وسيأتي بسط ذلك الكلام في حينه إن شاء الله. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني. من الأشياء الطريفة أن أهل الخير والصلاح غالبا لا نزاع في أسمائه، وأهل الشر والفساد كثيرا ما يقع النزاع في أسمائه. ولذلك اختلف أهل العلم كثيرا في اسم معبد الجهني ده، وفي كل الأحوال لا يعنين اسمه في شيء، ما نشره نكرة لا قيمة له، رجل مبتدع لا قيمة له. معبد الجهني، والجهني نسبة إلى جهينة، وجهينة قبيلة من قضاعة. قضاعة كانت تسكن قريبا من بلاد الحجاز، ويعد قبائل منها قبيلة جهينة. وفي المثل السائر قطعت جهينة قول كل خطيب، ولها قصة، ولا يعني الوقت لا نريد أن يمتد إلى ذلك. هذا الرجل معبد الجهني تلقى العلم على الحسن البصري، يعني كان يجالس الحسن البصري. يا إلهي مسألة صعبة أوي، يعني تلميذ الحسن البصري ويضل هذا الضلال، ما الضير، ما الضير بالضبط. كما يوجد أب صالح وله ولد فاسد. يمكن أن يوجد شيخ صالح ويبتلى بتلاميذ فسدة، ما الضير في ذلك الأمر؟ لا يضير الحسن عليه رحمة الله فساد معبد، فإن الحسن معلوم مقامه في العلم والزهد والتقدم والإمامة. ولكن الإشكال أن معبد الجهني هذا كان مجتهدا في طلب العلم، عنده أدواته وتتلمل على يد الحسن، يعني يستطيع أن يخوض غمار المسائل العلمية، وربما أخذ من الحسن البصري شيئا من العبادة وشيئا من الزهد، فانخدع به كثير من أهل البصرة، انخدع به كثير من أهل البصرة. ولذلك أهل الترجمة يقولون وتبعه كثير من أهل البصرة. هم الناس لما يشوفوا إنسان عنده آثار العلم، عليه آثار العلم مع التعبد والتخشع والزهادة، إيه اللي يحصل؟ الناس تقبل عليه، وربما يغفلون عن كثير من سيئاته وسوءاته. وهذا كحال الخوارج. الخوارج كانوا لا يتكلمون إلا بالقرآن وما صح لديهم من الأخبار، وكانوا غاية في العبادة والزهادة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وأخبارهم كثيرة سيارة. ولذلك لا ينبغي أن ينخدع الإنسان بما لاح له فقط، بل لا بد أن يدقق أيضا في بعض الأمور الفارقة، لا سيما في زمن الفتن، هذه مسألة مهمة جدا. إذا اختلف في اسم معبد الجهني، وهذا الرجل كان سببا في ضلال ناس كثير من أهل البصرة، كيف كانت نهايته؟ قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي. لنهاية هي كده، هذه نهايته، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي. بعض الناس الذين يستدلون بالحجاج، طيب الحجاج كان يقتل أئمة البدعة وكان يجاهد في سبيل الله، كان عنده ظلم ولكن عنده حسنات، فتأمل هذا المعنى وتدبر هذه الفائدة. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أي ذهبت، ولكن لم يقل فذهبت، ولكن قال انطلقت، لأن الانطلاق فيها معنى الخفة، فيها معنى الخفة والسرعة. لما يقول انطلق فلان لكذا، إذا فيها معنى ماذا؟ الخفة والسرعة. لكن ذهب فلان لكذا، ممكن ربما فيها سرعة وربما ليست فيها سرعة. القائل هنا يحيى ابن يعمر، القائل هنا يحيى ابن يعمر، ومعروف يحيى ابن يعمر كان قاضي مر، كان قاضي مر، وهو بصري، كان قاضي مر وكان بصريا. قال فانطلقت أي ذهبت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري. يا ترى من حميد ابن عبد الرحمن الحميري؟ بصري أيضا. الحميري يمني، يمني، ولكنه كان قاضي البصرة، قاضي البصرة، وكان من أفقه أهل البصرة، يعني حميد بن عبد الرحمن كان من أفقه أهل البصرة، وهو تابعي ثقة، تابعي ثقة. القوم لا يتأثرون بالتابعين، التابعين موجودين لا يتأثرون بالتابعين، ويتأثرون بهذا المبتدع الضال اللي هو من؟ معبد الجهني. ولذلك ده مصيبة، ده كارثة، دي نازلة، أن عامة الناس تفتنوا بمن؟ بأهل البدع وأهل الشذوذ العلمي وأهل التخاريف والضلالات، وليسمون ذلك ما يسمون، يسموه إسلام وسطي، يسموه إسلام أمريكاني، يسموه ما يسمون. مصيبة أن الشعب والأمة لا تأخذ العلم عن الأثبات، الأثبات لا يؤخذ عنهم العلم، ولكن تتأثر الأمة بمن؟ بأهل البدع والضلال، ده مصيبة. ولذلك بيقول فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري وهو بصري، يبقى الاثنين كانوا منين؟ من البصرة. ولا ينبئك مثل خبير، وأهل مكة أدرى بشعبه، يبقى لما يجي يعرضوا القضية اللي حصلت في البصرة هيعرضوا واقع مجهول ولا واقع معلوم لهم؟ واقع معلوم. ودي مسألة مهمة جدا، لأن آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. واحد يجي يقول لك حصل كذا وكذا 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 في البلد الفلاني، تقول له أنت حضرت؟ لا. شوف؟ لا. أمال إيه؟ أخبرني الثقة. الثقة من ده؟ فلان. نجيب فلان. حضرت؟ لا. شوف؟ لا. أمال؟ أخبرني الثقة. يا رب العالمين. لكن انظر إلى التدقيق، تدقيق الإمام مسلم وتدقيق الرواة وتدقيق التابعين، وتدقيق التابعين. ثم انظر إلى هذه المسألة الخطيرة جدا، يحيى بن يعمر قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن العنبري الحميري. طب من حميد؟ تابعي ثقة، كان فقيه البصرة، بل كان أفقه أهل البصرة، كان أفقه أهل البصرة. روى عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها اللي هو صاحبه في الرحلة، وروى عن أبيه كما روى عن أمه، عن أم سلمة. يبقى تلقى عن أبيه وعن أمه، يا سلام. يبقى العيلة عيلة ما شاء الله، الأب والأم. وسمع من الصحابة، تابعي ثقة، فقيه. هذا الذي اختاره يحيى بن يعمر لماذا؟ لصحبته في هذه الرحلة. الصحبة لها آداب. كتير جدا تسأل إنسان يقول لك أنا فلان ده صاحبي. صاحبي؟ طب صاحبك إزاي؟ تقول له والله احنا تعرفنا، تعرفت امبارح، تعرفتما أمس، وصرتما صاحبين، كيف ذلك الأمر؟ هل تلازمتما؟ هل تآكلتما؟ تشاربتما؟ هل حدث بينكما خلطة ومعايشة؟ لا. إذن كيف كان صاحبك؟ كيف كان صاحبك؟ ما ينفعش، لا يصح أن تكون هذه صحبة. الصحبة لا سيما في غير الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد فيها من الزمن، لابد فيها من الزمن. وأفضل الأصحاب الذين يعرفون في الأزمات، يعرفوا في الأزمات، مش يعرفوا في الأوقات الرغد، لا، في الأزمات. تعرفه في رأيه، وتعرفه في تسديده، وتعرف في معونته، وتعرف في خفته ولجدته، وتعرف في خلقه ومرؤته، ده الصحب. وهناك آداب كثيرة للصحبة، وهناك من تكلم عن آداب المجالسة والصحبة، ولعل أفضل من كتب في هذا الموضوع الإمام ابن قتيبة، له كتاب في هذا الباب. فلا تتخير أي إنسان، ولا تقل على أي إنسان أنه صاحبي، بل لابد أن تتخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالس إلا مؤمنة، أو لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنة. لا يصح أن تصاحب مبتدعا أو فاسقا أو عاصيا. لماذا؟ لأن أهل الفساد يؤثرون في أهل الصلاح. بعض الأمثلة، لو قفص طماطم ما شاء الله حاجة جميلة جدا، وفي ثلاث أربع طماطميات ضربين وفزدين، يا ترى الطماطم الصحيحة بتؤثر في الطماطم الفزدة، ولا الطماطم الفزدة بتأثر في الصحيحة؟ إيه اللي بيحصل؟ مع أنه قليل. هذا هو الموجود، الموجود أن الفساد حتى ولو كان قليلا يؤثر في الصلاح حتى ولو كان كثيرا. فما بالك بالإنسان الذي ربما لضعفه يكون أسرع في قبول الفتن والوقوع فيها من غيره. فلابد أن تنتقي لنفسك، لابد أن تنتقي لنفسك. فقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا هنا الناهية ولا النافية؟ الناهية، وإلا الاستثناء. فهذا دلالة على ماذا؟ على الحصر. يعني اجعل أصحابك محصورين في أهل الإيمان، اجعل أصحابك محصورين في أهل الإيمان. ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي إذا أطعمته أي شيء شكرك وأثنى عليك، أما الآخر فإنه لا يثني عليك مهما صنعت له، فإنه متمرد غضوب، متغير القلب غير قنوع. وهناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في مسألة الصحبة. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري وهو البصري. فرجاء من إخواني لا سيما الشباب ومن دونهم من الفتيان أن يتخيروا لأنفسهم. صاحبك هو الذي يدعوك إلى الخير ويحثك عليه ويأخذ بيدك إليه، أما الذي يزين لك الفساد ويسهله لك ويقربه منك فاعلم أنه من شياطين الإنس، اعلم أنه من شياطين الإنس. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، حجين أو معتمرين. هناك روايات صحيحة في غير مسلم دلت على أن هذه الرحلة كانت رحلة حج، لم تكن رحلة عمرة. والشك هنا من الراوي، وهذا دليل على دقة الراوي. الراوي مش متذكر يا ترى سمعها حجين ولا سمعها معتمرين، فأوردها بالشك ليخرج من العهدة، ليخرج من العهدة. وهنا فائدة جمع الأحاديث، هناك فارق بين جمع الأحاديث والجمع بين الأحاديث، هذان مصطلحان. جمع الأحاديث أي جمع الأحاديث التي وردت في مسألة واحدة أو قضية واحدة، ليكمل بعضها بعضا ويتمم بعضها معنى بعض، هذا جمع الأحاديث. كحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الألباني عليه رحمة الله أتى بكل ألفاظ حديث جابر من كل الروايات وجعل منه سياقا واحدا، فهذا جمع ماذا؟ جمع الأحاديث. وفائدة جمع الأحاديث بيان ما لم يفهم من لفظ أو إيضاح ما شك فيه من ألفاظ. لما يكون الحديث مثلا عند مسلم وعند النسائي وعند كذا وكذا، وأتى اللفظ بالشك عند مسلم وفي غير مسلم أتى بغير الشك، اللي يحصل يكون اللفظ الآخر هذا قاض على لفظ الشك. أما الجمع بين الأحاديث، أن الأحاديث ربما يظهر منها أو من ظاهرها شيء من التعارض، ربما يظهر من ظاهرها شيء من التعارض. عندما نجمع الأحاديث فنجد في هذا الجمع أحاديث ظاهرها التعارض. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب إلا قاعدا أو جالسا. ماذا نصنع يا ترى؟ هل هذا صواب أم هذا صواب؟ في هذه الحالة لا نذهب إلى النسخ، ولكن هناك طرائق، طرائق من هذه الطرائق الجمع بين الأحاديث، لأن الجمع إعمال والنسخ إهمال. فنجمع بين الأحاديث فنقول هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، والأولى والأفضل الشرب جالسا، لكن من شرب قائما فلا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من حديث علي أنه دعا بماء من زمزم فتوضأ منه وشرب وهو قائم، وهو قائم جملة حالية، أي حاله عند الشرب حال القائم. فاجتمعت هنا نصوص الأحاديث ولم نذهب إلى نسخ أو نحو من ذلك، ويكون ذلك أولى. فهناك نصوص أخرى في غير مسلم دلت على أن هذه الرحلة كانت رحلة حج، كانت رحلة حج. وهناك نص حاجين ومعتمرين، وبعضهم فهم من ذلك أن ذلك الحج كان قرانا وليس ذلك بدليل، لأنه لو صح هذا اللفظ فربما كان ماذا؟ تمتعا. ما الضير في ذلك الأمر؟ وما الضير أن تدخل العمرة في الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ألا إن العمرة دخلت في الحج كهكذا، ثم شبك بين يديه صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وهناك عدة فوائد عظيمة عند النظر في هذا الإسناد لهذا الحديث. الفائدة الأولى رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء. فهذا عبيد الله ابن معاذ يروي عن أبيه، وأبوه معاذ ابن معاذ الحميري، معاذ ابن معاذ البصري. ومعاذ ابن معاذ أيضا كان يروي عن من؟ عن أبيه. فهذه فائدة لطيفة. وأيضا في هذا الحديث سنجد أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي عن من؟ عن أبيه، اللي هو من؟ عمر ابن الخطاب، اللي هو حديث جبريل المشهور. فهذه فائدة عظيمة برواية الأبناء عن الآباء، وتكون هذه الرواية فيها مصداقية، فيها مصداقية وفيها بركة وفيها تأمل. ولو أن أحدا من إخواني جمع رواية الأبناء عن الآباء، جمع هذه الأشياء وأتى بتراجم الأبناء والآباء، ونظر كيف كان الآباء يعاملون أبناءهم حتى وصلوا إلى هذه الحالة من الإمامة والترأس في الدين، ربما يفضي ذلك البحث إلى نتائج مفيدة نستفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه فائدة. الفائدة الثانية اسم كهمس هذا اسم قليل في الرواة، قل أن تجد هذا الاسم في الرواة، قل أن تجد هذا الاسم في الرواة. والأسماء القليلة النادرة لو أن الناس تشجعوا ونشروها بينهم لكان خيرا، إما بالاسم وإما بالكنية وإما باللقب. يعني ممكن واحد يكنى بأبي كهمس، خلاص يبقى عرفناه. وممكن لقب، يبقى أخ اسمه مثلا الدكتور فلان ولقبه كهمس يعني الأسد، حاجة جميلة برضك. يعني احنا نريد أن نستفيد حتى من هذه الأسماء، إما في التسمي وإما في الكنى وإما في الألقاب، وهذه ثلاث درجات من درجات الأعلام. فالعلم إما أن يكون اسما وإما أن يكون كنية وإما أن يكون لقبا. أيضا من فوائد هذا الإسناد أن هناك ثلاث تابعين يروي بعضهم عن بعض، كلهم ثقات في نسق واحد، نسق واحد، مستوى متقارب. وأولئك الثلاثة هم كهمس وعبد الله ابن بريدة ويحيى ابن يعمر. هؤلاء الثلاثة ثقات تابعون أئمة فضلاء روى بعضهم عن بعض. وهنا الفائدة، لا بأس أن يروي القرين عن قرينه ولا يجد في ذلك غضاضة وليس في ذلك عيبا عنه أو عيبا منه. بعض الناس لا يروي إلا عن الأكابر، لا بأس أن يروي عن سربه ومثله وقرينه، بل لا بأس أن يروي عن من هو دونه، فإن الرجل لا يعد شريفا إلا إذا قبل عمن دونه كما قبل عمن فوقه. هنا وقفة بسيطة نجعلها في ترجمة عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، هو أبو سهل المروزي. وعندما نقول المروزي فهو نسبة إلى مر، ولكن على غير قياس، فليس هناك علاقة بين مر والمروزي، نسبة على غير قياس. وإلا فإن النسبة الصحيحة إلى مر بإيه؟ المروي، يبقى المروي، ولكنها على غير قياس، فهذه لطيفة. وعبد الله ابن بريدة كما قلت من قبل هو ثقة تابعي، روى عن أبيه كما روى عن أمه، روى عن أبيه كما روى عن أمه. وفائدة ذلك أن المرأة عندما تطيب حناياه بين أبوين فاضلين فإنه يكون ثمرة طيبة. وهذه الجملة التي أريد أن أختم بها هذا المجلس، لابد للمرء أن يتخير لأبنائه وأولاده، لمسألة مهمة في غاية الأهمية، لأن تأثر الأبناء بالأمهات لا سيما في السن الأولى من حياتهم التي عليها يؤسس بنيان الحياة جميعا، تأثرهم بالأم ربما يكون أعظم من تأثرهم بالأب ربما. ولذلك لابد أن تتخير لأولادك لا لنفسك. الرجل فينا ربما يصبر وربما يتغافل حتى تسير المركب، ولكن لابد أن يتخير لأولاده. فانظر لما يكون هذا التابعي الثقة يتلقى العلم عن أبيه كما يتلقى العلم عن مين؟ عن أمه، كما يتلقى العلم عن أمه. فهذا دلالة على طيب هذا البيت وعلى بركة هذا المنبت، وهذا فائدته صلاح هذا الولد وفضل هذا الولد، وهذا ما ينبغي أن يقوم عليه إخواننا لا سيما الشباب الذين يدرجون هذا الطريق ويبتغون سلوك مسألة الزواج. فأسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى الزواج الطيب المبارك، وأقف عند ذلك القدر قبل أذان العشاء لأجعل وقتا يسير الأسئلة، ونصلي العشاء إن شاء الله. الأذان طيب ماشي.